بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نلتقي وإياكم مع عالم من علماء المسلمين عودنا دائما على النصح والتوجيه والإرشاد والتعليم، يعرفه القاصي والداني، تعرفونه أنتم كما تعرفون آباءكم وإخوانكم وأصدقائكم، ولست بحاجة إلى أن أسرد عليكم حياته فكلكم يعرفه. نحسبه كذلك والله حسيبه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل له الأجر والمثوبة، وأن يجعل ما قدمه للإسلام والمسلمين في ميزان حسناته يوم القيامة. محاضرة ضيفنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن الأمانة وعظم شأنها في الإسلام، ولست بحاجة إلى أن أقدم لكم حول هذا الموضوع، فالوقت ثمين. سأترككم مع سماحة شيخنا ليحدثنا عن الأمانة، ومن ثم سوف نستقبل الأسئلة والاستفسارات، وقدر الإمكان سيجيب سماحته على بعض منها. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، وجعلنا جميعا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع سماحة شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله للنصيحة والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. ثم أشكر للابن صالح بن علي السباني دعوته لي وحرصه على هذا اللقاء، فجزاه الله خيرا. ولا ريب أن اللقاء بالإخوان للنصيحة والتواصي بالحق من أعظم القربات وله الآلام الصالحات، ولكن مشاغل قد تعوق عن مثل هذا الاجتماع في بعض الأحيان، وإلا فلا شك أن اللقاء بالإخوة والتواصي بالحق والمذاكرة في الخير والتناصح كله لا يأتي إلا بخير، وكله ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله يا لقاءنا هذا لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يثبتنا جميعا على دينه، وأن يمنحنا الثقة في ذلك حتى نستقيم على أمله ونبتعد عما أعانه سبحانه وتعالى. أما موضوع المحاضرة فهو كما سمعتم الأمانة وعظم شأنها. الأمانة شأنها عظيم، وهي في الحقيقة كل الدين، فإن الدين كله أمانة بين العبد وبين ربه، عليه أن يؤديها تامة واثقة كاملة. وقد أمر الله بها في كتابه العظيم، وحذر من خيانتها، ووصى المؤمنين برعايتها، وبين عظم شأنها في الآيات التي سمعتم لله في سورة الأحزاب. يقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم من الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ثم يقول سبحانه بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر بالأمانة ثم ذكر تفصيلها وبيان حقيقتها. فالأمانة هي جميع ما فرض الله على العبد من فعل مأمور وصف محمود، سواء كان يتعلق بالله الصلاة والصيام ونحو ذلك، أو يتعلق بالمخلوقين من زكاة وقهول وودائع وسر يسره العبد إلى أخيه إلى غير ذلك. فالأمانة عامة، والواجب على كل مكلف أداؤها عن إخلاص لله وعن رغبة فيما عنده وعن حذر من عقابه حتى يفوز بما وعد الله به من أجل الأمانة إلى أجل العظيم. وهي إثبات حق لله وحق للعباد. فحق الله هو أداء فرائض من توحيده والإخلاص له وإقامة الصلوات الخمس وأداء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وغير هذا مما أوجب على عباده، وترك ما حرمه سبحانه من الشرك بالله وسائر المعاصي التي حرمها العباد. هذه أمانة لا بد منها، ويجب على المكلفين رعايتها والعناية بها. وقوله سبحانه بعد ذلك: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا نوع من الأمانة، أن تفصلوا من الأمانة، فالحكم بالعدل بين الناس وإنصافهم وترك ظلمهم هذا من الأمانة. وقوله بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا من الأمانة، هذا من تفصيلها، فإنها طاعة الله والرسول وطاعة أولي الأمر في المعروف ورد ما يتنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو حقيقة الأمانة، طاعة الله ورسوله في فعل الأوامر وترك النواهي المتعلقة بالله والمتعلقة بالعباد، وطاعة ولاة الأمور في المعروف حتى تستقيم الأحوال وينفرد المجتمع ويتم الأمن وتؤدى الحقوق ويأمن المسلم على نفسه. لأنه متى عرف أن الأمانة مؤداة وأن الحكم سوف يكون بالعدل وأن الجميع في طاعة الله ورسوله وفي طاعة أولي الأمر في المعروف استقام أمره واطمأن قلبه وأمن على نفسه ودينه وماله وأهله وغير ذلك، وبهذا يصبح المجتمع وتأمن السبل ويرجع الظالم وينصر المظلوم وتقام الحدود وتؤدى الحدود لأداء الأمانة، لأن الأمانة قد أديت من المسؤولين ومن الرعية طاعة لربه المتى لأمره وحذرا من أسباب غضبه. فمن أداء الأمانة توحيد الله والإخلاص له وتخصيصه بالعباد دون كل ما سواه، لأن العباد جميعا من الجن والإنس لهذا خلقوا لأن العباد جميعا جنهم وإنسهم ذكورهم وإناثهم كله خلقوا ليعبدوا الله، وهذه أعظم أمانة. يقول سبحانه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله خلقه ليعبدون، فإن أدوا هذه الأمانة أفلحوا في الدنيا والآخرة وسعدوا في الدنيا والآخرة. وقد بعث الرسل عليه الصلاة والسلام ليأمروا الناس بهذه الأمانة ويذكروهم بها ويفصلوها لهم حتى يكونوا في أدائها على بينة وعلى بصيرة، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأنزل الكتب لذلك: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وغيرها، كلها أنزلت لأداء الأمانة التي أعظمها وأهمها توحيد الله وإخلاصه. كتاب أحكمت آياته ثم وصلت في النبي الحكيم الخبير ألا تعبدوا إلا الله، هذا بلاغ للناس وينذرون وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فأعظم الأمانة وأحق هذه الرعاية توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به، وهذا هو الخلاصة من دعوة الرسل، هو الحكمة في خلق الجن والإنس، هو الحكمة في إرسال الرسل. فاستقبلان خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوا أمره وإن يستقيموا عليه، والرسل بعثوا ليدعوا الناس إلى توحيد الله وطاعته، وليشرحوا للناس مراد الله وما أمر به عباده وما نهاهم عنه. فالأمانة توحيد الله والإخلاص له وامتثال أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. ومن جملة ذلك كفروا بالعدل، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فلا يكون القاضي أمينا ولا مؤديا للأمانة إلا إذا حكم بالعدل، والعدل هو ما شرعه الله لعباده وأمرهم به، هو العدل في الدماء والأموال والفروض وسائر الحقوق، لا بد من العدل، وهو الحكم بما شرع الله في ذلك. ويفسر ذلك قوله بعد هذا: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية. وهكذا جميع الآيات التي في كتاب الله كلها تفسر لهذا المعنى، سواء كان تأمر بالطاعة أو تنهى عن الفجر والمعاصي أو تأمر بفرض معين أو تنهى عن شيء معين، كله تستر الأمانة وكله شرح للأمانة. ومن الأمانة العظيمة الصلوات الخمس، كونه يؤديها كما أمر الله بشرائطها وفرائضها وجميع ما أوجب الله فيها، هذا من أعظم الأمان. فيؤدي الرجل والمرأة هذه العبادة العظيمة التي يعود الإسلام عن عناية وإقبال وإخلاص وصدق في أدائها حتى يؤديها كاملة خالصة لوجه الله في وقتها، حتى وهر شروطها وفرائضها ويعنى بها أكمل عناية، لأنها أمر الإسلام وأعظم الفرائض بعد الشهادتين. وهكذا الزكاة والصوم والحج ونحو ذلك كله أمانات. ومن الأمانة الشهادة لرسول الرسالة عليه الصلاة والسلام والإيمان بأنه رسول الله حقا، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي عليه الصلاة والسلام. فعلى جميع الثقلين أن يؤمنوا بأنه رسول الله بعدما بعثه الله، ويصدقوه فينقاد لثقه ظاهرا وباطنا. فلا تتم هذه الامانه الا بالايمان به والانقياد لشرعه عن اخلاص وايمان وصدق، مع الايمان بجميع المرسلين والانبياء، كل هذا امان. فيؤمن بالله وبرسله جميعا وبملائكته وكتبه وباليوم الاخر وبقدر خيره وشره، كله من امان. ومن الأمانات حقوق الناس التي اعتمدت عليها يا عبد الله من ديون، عليك أن تؤديها ولا تجحدها، من رهون، من ودايع، من عوائل، كل ما اعتمدت عليه تؤديه، وهكذا أسرارهم التي اعتمدت عليها ولم يروا بإسرائها، عليك أن تؤديها بالأمانة، وعليك أن تحفظ الخيانة لأمانة الله أو لأمانة العباد. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يحذر سبحانه عبادة من الخيانة للأمانة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فليحذر المخلف، ليحذر المؤمن المؤمنة أن يخون الأمانة بأسباب ولده أو بأسباب الحرص على ثروته وعدم نقصها، فالرضا عند الله، وأمر الله مقدم على الولد وغيره. قد يسرق الإنسان، قد يخون الأمانة من نفس الجهال واللسان، من ترك ما فرض الله إلى غير ذلك، قد يخون الأمانة بهذا المعنى من أجل ولده أو من أجل ماله، فنال الفتنة فضل الفتنة. فيجب أداء الأمانة وعدم الخيانة، وإن لم يرضى ولده وإن نقص ماله وإن لم يرضى أبوه أو أمه أو زوجته أو غير ذلك، فأداء الأمانة مقدم لأنها حق الله ولأنك مقتدر عليها، ولأن حقوق الناس التي عندك أنت مؤتمن عليها أيضا، فوجب عليك أن تؤدي حق الله بدون خيانة، فتعبده وحده وتطيع أوامره وتنتهي عن نواهيه من جميع الوجوه بصدق وإخلاص، وأن لا تخون هذه الأمانة. وعليك أن تؤدي حق الرسول صلى الله عليه وسلم بإيمان به ومحبته والانقياد لشرعه والشهادة بأنه رسول الله وأنه بعثه الله لنا بكافة جنهم وإنسهم ذكورهم وإناثهم أحوالهم وعبيدهم حكامهم ومحكوميهم أوليائهم وفقرائهم، كلهم أمر باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه في هذا المعنى: فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي نزل معه أولئك هم المفلحون. هؤلاء هم أهل الفلاح المتبعون لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا وَنَذِيرًا، فبشير لهم ونذير، بشير لهم بالجنة والسعادة في الدنيا والآخرة إذا صدقوا في اتباعه والحكم بشريعته والاستقامه على دينه، ونزول لهم بالنار وغضب الله اذا حادوا عن سبيله واتبعوا اهواءه. قال عز وجل: وما ارسلناك الا محمد صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمه للعالم. عالم العام جنهم وانسهم وذكورهم واناثهم حتى البهائم كلها عالم، فالله ارسل رحمه للعالمين بطاعته واتباع رسوله تحصل الخيرات ويحصل البركه، تحصل البركه في الارض والغيث والنبات وكل خير ينتفع به العقلاء والبهائم والمسلم والكافر، وبمخالفه امره والعناد بشريعته يحصل ما لا يحصى من الشرور والفساد في الارض ونزع البركات وغير هذا مما يقدره الله على عباده بأسباب شركه ومعاصيه. الأمانة هي كل الدين، هي حقيقة الدين، كما أن الدين إيمان وإسلام وهدى وصلاة وأمانة أيضا، أمانة تؤدى بفعل المأمور وترك المحذور، وعلى رأس ذلك توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل، والإيمان بكتب الله وملائكته وباليوم الآخر والحساب والجزاء والوقوف بين يدي الله يوم القيامة وأخذ الكتاب باليمين أو بالشمال والإيمان باللسان، هذا يدخل لسانه وهذا يخص لسانه، ثم مروره على الصراط، هذا ينزل إلى الجنة وهذا ساقط في النار، كل هذا جاء في الدين الذي بعث الله به رسول الله وفي الأمانة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم المصير إلى الجنة أو النار. الجنة لمن اتقى الله وأدى الأمانة، والنار لمن حاد عن سبيل الله وخلع عنه. ولهذا وصف المؤمنين سبحانه وتعالى في كتابه العظيم برعاية العهود والأمان، فقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومون، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الفائزون. ثم قال بعده: والذين هم لأماناتهم وعهدهم وعهدهم، والذين هم لأماناتهم وعهدهم وعهدهم، يرعون الأمانة ويرعون العهود، فلا ينقضون العهد ويغدرون ولا يخلون الأمانة، بل تؤدى الأمانة ويتمم العهد، هكذا أهل الإيمان، لا يغدرون ولا يخلون، بل يرعون الأمانة ويرعون العهود كما أمر الله. ومن الأمانات ما أكون يعز عليه من غسل الجنابة والوضوء وسائر ما يؤتمن على العبد من جهة نيته، فلو صلى وهو على غير طهارة لم يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولو لم يصل من الجنابة وصلى مع الناس ليعلمه، هذه أمانة، صلاته وغسله ووضوءه كله أمانة. وهكذا قومه لو أكل أو شرب في محل خال من يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، لو اتحد الزكاة وغفل بها قد لا يطبع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا حجه، وهكذا جهاده، وهكذا نكاحه وطلاقه، وهكذا بقية الأمور، كل ذلك يحتاج إلى أن تؤدى الأمانة. ولعظم شأنها يقول فيها سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، يعني هذا الدين العظيم، فأبين أن يحملنها وأشفق منها وحملها. أسماوة أشفق من ذلك، وهكذا الأرض، هكذا الجبال على عظمها وقوتها أشفق من ذلك، وجعل فيها الإحساس وجعل فيها الشعور ما جعل سبحانه وتعالى، وعلى كل شيء قدير جل وعلا، وإن كانت جمادات لكنه جعل فيها الإحساس ما جعلها تشفق من ذلك، كما قال على الجبال: وإن منها لما يهتق من خشية الله، وقال: لو أنزلنا هذا القرآن خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فالله يعلم فيها ما يجعل من الإحساس. وهكذا الحيوانات، هكذا الأشجار، هكذا الكواكب إلى غير ذلك، كلها مخلوقات له سبحانه، له فيها الحكم والأسرار ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهي مسبحة لله خاضعة لأمره، كما قال عز وجل: ألم ترى أن الله يسمى له من السماوات ومن الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس وكثير حق عليه هذا. ويقول سبحانه: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقه التسبيح إنه كان حليما غفورا. لأن مخلوقات جامدة ومع ذلك تسجد وتسبح لله سبحانه وتعالى تسبيحا يعلمه سواء لا نفقه نحن، وتسجد له سجودا يليق بها يعلم تفصيله هو سبحانه وتعالى، فهي خاضعة لأمره مدبرة مسخرة. فإذا أشرقت السماء وأشرقت الأرض والجبال من الأمانة فليس هذا المستغرب ولا المستنكر، فإنها وإن كانت جمالا فإن الله يجعل فيها ما يشاء من الإحساس الذي يمنعها من تحمل هذه الأمانة إلا بإلزامه سبحانه وتعالى وأمرها بذلك. أما إذا فجرت فقد أشرقت، ولهذا قال: إنا عرضنا وقد أمرنا أن عرضوا الأمانة، فأنت يا عبد الله أمرت بها وحملتها وخلفت بها بما أعطاك الله هو العقل والتمييز والبصيرة وميزك به عن البهائم وغير البهائم، فأنت مسؤول ومأمور ومكلف وعليك مسؤولية وأخطاء، ولك أجر عظيم وثواب جزيل عند أداء هذه الأمانة كما أمرك الله. فالواجب عليك أن تحاسب نفسك في هذه الأمانة التي حملتها وعملت بها وخلقت من أجلها وابتلاك الله بها، كما قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنت مبتلى ومختبر ومكلف بهذه الأوامر حتى يتبين أي الناس أحسن عملا وأيهم أصدق عملا وأيهم أكبر إخلاصا وحبا لله عز وجل. قال: أحسن، ولم يقل أكثر، أحسن، فالاعتبار بحسن العمل من جهة الإخلاص والصدق وأدائه على وجه المرء. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الله جعل ما على الأرض يعني أموال والمحابن والحيوانات وغير ذلك زينة لهذه الأرض ليبلو العباد ليختبرهم أيهم أحسن عملا، أيهم يصدق، أيهم يستعين بها على طاعة الله، أيهم يبتعد عن محارم الله، أيهم يتحرى الكمال في عمله وعظمه ويبتعد عما لا ينبغي. الأكثرون ضيعوا هذه الأمانة، والأقلون هم أهل هذه الأمانة، الأقلون هم أهل هذه الأمانة، كما قال عز وجل: ولقد صدق على إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباده الشكور. قال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وإن فك أكثر من يضلوك عن سبيل الله. فاحرص يا عبد الله واحرص يا أمة الله على أن يكون كل منكما مؤديا لهذه الأمانة من القسم الناجي من القليل الناجي الشكور، واحذر أن تكون مع الهالكين وهم الأكثرون. ولما ذكر سبحانه قصص الرسل من ابراهيم وموسى وعيسى والانبياء قوله بعدهم، قال بعده: ان في ذلك، هذا كل قصه، ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم اكثرهم. ومعلوم ان المصيبه اذا كانت في الاكثر صار خبرها اقل، لو كان في القليل لكان خبره اقل، لكن اذا كانت المصيبه في الاكثرين كل واحد يختلف مع الأكثر، كل واحد عاقل يحسن المصيبة ما أصاب الأكثر. هكذا يكون المؤمن، هكذا تكون المؤمنة، كل واحد من أهل الإيمان والصدق يحذر أن يصيبه ما أصاب الآخرين وأن يهلك ما هلك آخرون، وهذا يجب له أمورا عظيمة، يجب له مراقبة الله والإخلاص له وحساب نفسه دائما لعله ينجو، والتفقه في دين الله والتبصر والحذر من أسباب غضبه، وهكذا يجب له ضائع صحبة الأخيار والبعد عن الأشرار، وأن يكون أبدا ملازما لأمر الله ملازما لأداء حقه مبتعدا عن مصائب. هكذا يكون المؤمن، هكذا تكون مؤمنا متى عرفت أيها المؤمن وتعرفت أيها المؤمنة أن الآخرين لم يقاتلوا بحق الله ولم يؤدوا أمانة الله، ثقل عليهم الأمر وغلب عليهم حيواتهم وطاعتهم لعدو الله الشيطان، فلم يتحملوا هذه الأمانة ولم يصدقوا في أدائها ولم ينجوا إلى القليل ولم يؤديها إلى القليل ولم ينجح في هذا الابتلاء إلى القليل. فاحرص أيها المؤمن، واحرصني أيها المؤمنة على النجاح، على أسباب النجاح، على أسباب الفوز بالسعادة، على أسباب أداء هذه الأمانة أداء تاما كاملا، وعلى الحذر من أسباب الخيانة. ولا ريب أن هذا يوجب على المكلف على ذي البصيرة أن يكون أبدا في حذر وفي رعاية للأمانة وفي نصر الله والعبادة وفي محاسبة نفسه، هل أدت هذا الواجب؟ هل ترك هذا المحرم؟ هل نصحت في عملها؟ هل أدت حق الله عليها؟ هل أدت حق العباد؟ هكذا يكون أبدا. وإن باع واشترى وإن سافر وإن حرف وإن زار أخاه وإن أكل وإن شرب فأداء الأمانة على بال، والحصر على أسباب النجاح على بال، لا يشغله عنها أكله ولا شربه ولا حربه ولا سيارته ولا غير ذلك، فهو في حربه حريص على أداء الأمانة، في بيعه وشرائه حريص على أداء الأمانة، صدوق أمين لا يكرس معاملاته ولا يبخس معاملاته، لأن حرصه على أداء الأمانة يمنعه من الرشد والخيانة، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: البيعان في الخيار ما لا يكون فقاء، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة فليقل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة عامة وحقيقتها أداء الأمانة، ويؤدي الأمانة من جهة كتاب الله ومن جهة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن جهة حق الله عليه ومن جهة حق الله في الأمور ومن جهة حق إخوانه من أهل بيته وزوجته وأولاده وجيرانه وسائر المسلمين، فهو يحرص على أداء الحقوق كلها، وأعظمها وأهمها حق الله بتوحيده وإخلاصه وأداء فرائضه وترك محارم سبحانه وتعالى. ثم أداء الحقوق في النفس يحرص فيجتهد أن يؤديها تامة، أدعاها ولاحظها وعني بها، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وهكذا حقوق الناس لا يغفر عنها بل يؤديها لهم في غاية من العناية، ومن كان دينا عليه يؤدي لهم، أمره عنده يؤديه ويحرص على سلامته، أو وديعة أو عهية أو سرا تشكله إياه أو غير ذلك. ولذلك يفوز بالعاقبة الحميدة ويأمن أخطار وخيانة وعواقبها السيئة، وبعد الوفاة على ذلك يحمد ربه على ما نبه من التقوى وعلى ما هداه له من أداء الأمانة وعلى ما شرح صدره له في أداء الحقوق حتى مات راضيا مرضيا. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قيل يا رسول الله، قال عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهل الموت؟ فكنيته الموت. قال يا عائشة: إن العبد إذا حضره أجله، يعني المؤمن حضره أجله، بشر برحمة الله ورضاه. فعند هذا يحب لقاء الله ويحب الله ويحب الله لقاءه، لأنه لا يزداد إلا خيرا، وينتقل من تعب الدنيا إلى سعادة الآخرة والنجاة، وإلى جوار الله على النعيم، إلى نظر لوجه الكريم سبحانه وتعالى. ويأتيه أنزل ذلك في قبره، يفتح له باب إلى جنة يأتيه من ربحه ونعيمه. وإن كافر إذا حضره أجله بشرى بغضب الله وعقابه، فمن الله بشرى بعقاب الله وعذابه، فإن ذلك يكره لقاء الله ويكره الله لقاءه، لأن يعلم أنه ينتقل من شر إلى شر ومن عذاب إلى عذاب. فالذي أدى حق ربه واستقام عليه بأدائه الأمانات التي فرضها الله عليه، واتقائه المحارم، ومسارعته الخيرات، وكف جوارحه عما يرضي الله عليه، هذا يكون مع السعداء، وتكون له العاقبة الحميدة. وممن يحب لقاء الله عند الموت ويحب الله لقاءه، بخلاف الذي فرط وأضاع ويستقر على أداء الأمانة، بل تورط في الخيانة وأثر العاجلة وتابع الهوى، فإنه يندم غاية الندامة. والعجز له ثلاث حالات: حالة يكون فيها من المستقيم المؤمنين السعداء باستقامته وعدم انحرافه عن الهدى ومناداته التوبة والعمل الصالح، وهذا مع السعداء في دنياه وفي قبره وفي آخره، وهو على خير عظيم. والثاني كافر معاد لله خارج لله بعيد عن أسباب السعادة، هذا في شر المنازل، وله العذاب والشقاء والعقبة الوخيمة في قبره وفي آخره، وهو معذب في الدنيا بما لديه من الهموم والغموم والعذاب الواقع في قبره. والقسم الثالث لا مع المستقيم ولا مع الكافرين، ولكنه مع العصاة المفرطين، فهو على خطر عظيم. هذا القسم على خطر، فقد تسوء خاتمته فيلحق بالكفار، وقد تحسن خاتمته ويمن الله عليه بالتوبة فيكون مع المؤمنين السعداء، وقد يموت على معاصيه من غير توبة، وقد يموت على معاصيه التي أصر عليها فيكون على خطر من دخول النار، فليس مع الكفار وليس مع المؤمنين، بل معه أصل الإيمان ومعه أصل الهدى، ولكنه يلقط بالذنوب والمعاصي ولم يكن من شرور المسكرات، من عقوق الوالدين، من أكل الربا، من تعاطي الزنا والفواحش، إلى غير هذا من المعاصي والشرور. فهذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء ربنا عفى عنه بتوحيده وإسلامه ومنعه من الإيمان، وإن شاء ربنا عاقبه على غزو المعاصي التي مات عليها، وبعدما يطهر في النار ويمحص من سيئات التي مات عليها غير سائل، يدخل الجنة بعد ذلك برحمة الله سبحانه وتعالى، بعدما يلقي عليه في النار ما شاء الله منه حتى يطهر حتى يسبل خبث. فاحرص يا عبد الله، واحذر ان تكون من القسم الثاني او الثالث، واحرص على ان تكون من القسم الاول من اهل الايمان والهدى، من اهل السعاده والصلاح، من اهل التوبه والاستقامه لعلك فينا، واحذر ان تكون من الكافرين والمنافقين الاشقياء، او من العصاه الملطخين الذين يموتون على حالة سيئة، فان الانسان اذا اصر على معاصي هو على خطر من ان يموت عليها وتسوء خاتمته، ولا حول ولا قوه الا بالله. ولكن الحزم كل الحزم أن يكون العبد أبدا في علاج وجهاد مع نفسه وبحساب لها وتصفيح عيوبها حتى يجتهد في إصلاحها بتوفيق الله، وحتى يلجأ إلى الله ويستغيث به في إصلاح حاله وفي هدايته لطاعته وفي بعدها عن الشر وفي توبته منه. فمن لجأ إلى الله وصدق
واستعان به واستغاث به سبحانه وتعالى صادقا تائبا نادما، فان الله يمن عليه الهدى ويوفقه لحسن خاتمه فيسعد غايه السعاده ويفوز بالنعيم المقيم والخير الكثير والسعاده الابديه بسبب ما من الله به عليه من التوبه والصدق وفضل الكتاب. واسال الله ان يوفقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يصلح قلوبنا واعمالنا وان يعيننا جميعا على اثار الامانه وان يعيننا من الخيانه وان يوفق جميع المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه ولما فيه صلاحهم وسعادتهم ونجاتهم في الدنيا والاخره وان يوفق ولاه امرنا لما فيه رضاه وان يصلح لهم بطانه وان يعينهم على اداء الحق وان يثبت بهم الشر واهله كما اساله سبحانه يصلح جميع قاده المسلمين وان يوفقهم تحميل الشريعه في شعوبهم وانزامهم بها ولحد على ايديهم مما يفشي مما يغضب الله عليهم. انه سبحانه وتعالى جواب كريم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين.
سماحه شيخنا على هذه المحاضره القيمه والتي نرجو الله سبحانه وتعالى ان نكون جميعا قد استفدنا منها الكثير الكثير، ونساله تعالى ان ينفعنا بما سمعنا. ايها الاخوه في الله، استاذن سماحه شيخنا لتوجيه بعض الاسئله لان هناك اسئله كثيره بعضها مكرر وبعضها ايضا قد اجاب سماحته عليها اثناء المحاضره. اخترنا الاسئله المهمه والتي نرجو الله سبحانه وتعالى ان نستفيد منها ومن الاجابه من قبل سماحه شيخنا. السؤال الاول يقول: صاحب السماحه، اني احبكم في الله، ما راي سماحتكم في من يتصدى للدعوه الى الله بغير حجه علميه ولا خبره؟ وهل من الأمانة نحو الدعوة أن يقع هذا؟ وما هو الطريق الصحيح الذي ترونه لإعداد الدعاة والقيام بأمانة الدعوة أثابكم الله؟
أولا أحبك الله الذي أحلى كلامه إن شاء الله ظلنا جميعا ومتحدنا في جلاله. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل يوم القيامة: أنا متحبون بجلالي اليوم أذله في غير يوم لا ذله إلا بالله. ويقول جل وعلا: وجلت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتجالسين فيه. نسأل الله جل وعلا وإياكم منهم. وأما ما يتعلق بالدعوة على غير علم هذا لا يجوز. الواجب على الداعي أن يتأهل أولا وأن يعد العدة للدعوة حتى يكون على علم وبصيرة بما يدعو إليه وبما ينهى عنه. قال الله عز وجل: إن هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالنبي قل أن يقول: يا أيها الرسول الناس، هذه سبيل يعني هذه طريقي، أدعو إلى الله على رسول على علم، فلا بد من العلم. ويقول الله عز وجل: ادعو إلى الله بحكمة، والحكمة هي العلم. قال الله قال الرسول. أما يتصدى للدعوة على جهل على غير بصيرة هذا لا يجوز، بل يفسد أكثر من يصلح. يقول الله سبحانه: قل إنما هلك ربي واحد لا ظهر منها ولا بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل قول عليه غير العلم فوق ما فوق الشرك لما ترتب على هذه الخسائر العظيمة. وقال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في أطفالكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تبين سبحانه أن الشيطان يأمر بالسوء والفحشاء وأن نقول على الله ما لا نعلم. نقول على غير علم ومن مما يأمر به الشيطان ويدعو إليه لعلمه بأنه ترتب عليه الفساد ما لا يحسن الله سبحانه وتعالى. الداعي الجاهل يمثل عن الدين ويحل الحرام ويحرم الحلال ويدعو إلى ما لا يجوز ليهلك. قال سبحانه: ولا تقل ما ليس لك بعلم ولا تقل ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك على المسؤول. الواجب على داعي الله أن يتقي ربه وأن يعد العدة قبل ذلك. وطريق العلم أن يحضر حلقات العلم ويعتني بطلب العلم وأن يعمل بكتاب الله دعاء أصلا تقبلا وتعقبلا وتفهما وهذا يأتي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته وصلى منها مع الكتاب العزيز وإنسان في إنسان الكتاب والسنة ورسال أهل العلم أما أسأل عليه ثم إذا أحس من نفسه أنه تأهل لهذا الأمر لأن كثر علمه بما أمر الله وبما نهى الله وعرف ما أوجب الله وما حرم الله كان على هدى كتابه على بصيرة فيدعي إلى ما أمر الله به ورسوله وينهى عما نهى الله به ورسوله. هل هو الواجب على من يريد دعوه الله وما يستبدل لله ان يعنى بالعلم؟ والعلم ليس بالتهني يحتاج الى جهود والى صبر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنه. ويقول صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. المتفق على الصحة. هذا دليل على ان الله سبحانه يا رب العبد خيرا فقهه في الدين ويعاه يتبصر ويتعلم ويعتني بما أجل الله عليه وحرم عليه حتى يبقى ربه على رسوله. مفهومه أن من لم يوفق لفقه الدين معناه أن الله ما أراد به خيرا عز وجل. الخطر العظيم في الإعراض والجهل وعدم المبالاة.
شكر الله سؤال يقول سماحة الشيخ كثر الكلام حول التطرف والمتطرفين واختلفت وجهات النظر حول مفهوم التطرف والأمانة العلمية تقتضي الفصل في هذا المشكل علما بأن سماحتكم ممن يرفع بهم الخلاف في هذا العصر ولله الحمد.
التطرف والمتطرفون هذا اتخذه كثير من الناس من أعداء الدعوة الإسلامية اتخذوا اختصارا ليقضوا على الدعوة وأهلها ويمنعوا من إظهار الدعوة الإسلامية فقالوا تطرف ومتطرفون وكرف يقول مسرعيون وكرف يقول هذا ذلك المبرر لأنفسهم من أهل والأهل على أيديهم وتارة إرادة المتطرف والتطرف التشدد في الدين والبدع وعدم الرضا بما أن الله به ورسوله وسلفه الصالح من العدالة والتوسط والظهور فهذا صحيح لكن المبتدع والمشدد الذي قالها الشريعة متطرفا هذا صحيح ولكن الغالب على من يطلق التطرف الغالب على هؤلاء أنهم يريدون أن الشرك في الدعوة إلى الله والغاية من الله الحريص على إقامة دين الله ويسمونه متطرفا ويسمون كلامه متطرفا إنهم يمنعونه أو ينفر منه فمن دعونا ما أنزل الله وإلى فتح ما حرم الله وآل الله من دون زيادة كانت من التطرف. الذي يقول الناس صلوا يا أخي جماعة اتركوا الربا احذروا الربا صلوا أرحامكم بروا والديكم اعفوا لحاكم واصبروها ارفوها لا تسلوا الثياب والملابس كلها ليس بالقدر هذا دعوة لما دعا إليه الله هو لكن الذين يصرون على هذه المعاصي يسمونها تقدر حتى ينفر منه حتى لا يقبل منه وهم يحرى هذا المهدي في هذا يوفق لكن الشيطان يفر أولئك العصاة منه ويجي على أسماتهم كلمات تنفيذ ما تطرف ولا تطرفين واستفعلوا هذا بعض الدول منتسبه الإسلام مع دعاة الحق ومع دعاة التوحيد فيقولون تطرفون وكرف يقول سمعيون حتى يبرروا لأنفسهم لقضاء عليهم بسيئهم وتعذيبهم إذا باسم أنهم متطرفون أو أنهم شيوعيون وهم كاذبون ليسوا متطرفين ولا شيوعيين لكن قالوا لهم ادخلوا شريعة الله اتقوا الله اتركوا ما حرم الله امنعوا الزنا والخمور إلى غير هذا مما يقوله دعاة الحق فيقول لهم من غير ذلك ولا يرى إلا بقوانين يقول إن هؤلاء متطرفون، هذا هو أساسه، هو الفرق بين التطرف وغير التطرف. المتطرف الذي يبذل البدع والزيادة في الدين، والجاثم هو الذي يتعاطى المعاصي ويدعو إليها، والمعتدل هو الذي يأمر بما أمر الله به ورسوله وينهى عما نهى الله عنه ورسوله. فإذا سمي متطرفا فهو عدوان عليه، فليس من المتطرف. الله المستعان.
ما هو واجب العلماء في أداء الأمانة العلمية نحو الصحوة الإسلامية ومسؤوليتهم في قيادتها وترشيدها؟ وفقكم الله.
واجبهم أن يعينوا الموفقين بهذه النقلة والحركة، وأن يقودوهم إلى الخير، وأن يشجعوهم ويبصروهم وينبهوهم على ما قد يقول فيه، حتى تكون هذه النقلة وهذه الحركة حركة سديدة ونقلة مستقيمة إلى الأمان، ويسعد بها أهلها ومن تابعها. هذا هو واجب أهل العلم، تشجيع الشباب وغير الشباب على من الله عليه به اليقظة والانتباه والرغبة في الدين والإخلاص لله في ذلك، والحرص على أداء ما يجب الله، وأن يشجع على هذا الخير ويصبر عليه رجالا ثانيا أو نساء. وهو يقظة عامة للرجال والنساء موجودة في هذه البلاد المملكة وفي غير المملكة، وهذا الحمد لله بشر بخير في إحسان هذه الغربة، يقظة عظيمة إسلامية ظاهرة في آسيا وفي أفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان، وفي هذه الحالة الحمد لله شيء كثير من ذلك. فالواجب على أهل العلم أن يشجعوا أهلها، وأن يشرحوا لهم ما قد يخفى عليهم، وأن ينبهوهم على ما قد يقع من الزيادة والخطأ، حتى يكون المسيرة صالحة ومستقيمة على الطريق السوي من دون إفراط أو تفريط. فإن السائل على الله قد يبتلى بالإفراط والغلو من جهله وحرصه على الدين على غير بصيرة، فيفرط ويزيد ويقع في البدع، وقد يبتلى الإنسان بالتفريط والجفاء إذا ضعف إيمانه ويقع في المحاكم والشرور. وفر الأمور أوساطها، الوسط هو الحق، ولا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء، بل يلزم الحق الذي سار عليه نبينا عليه الصلاه والسلام وصحابته رضي الله عنهم واصفاءهم باحسان، يلزم طريقه ويستقيم على طريقه ولا يحيد عنه لا ظله ولا يسره. واذا راى من حاد بغلو وافراط نصحه حتى يرده الى الصلاه، واذا راى من حاد عن هذا الطريق بالجفاء والاعراض والغفله نصحه حتى يرجع الى الصلاه. نعم.
شكر الله لكم. سائل يسأل ويقول: سماحة الشيخ، بما أن وحدة الجماعة المسلمة هي الأصل في بناء المجتمع المسلم، وبما أنه قد ثبت أن التفرق تحت اسم الأحزاب أو الجماعات يهدم هذا الأصل أو يضعفه على الأقل، ويجعل أستاذ ذات البين مكان القوة الإسلامية، والسؤال: ما واجب علماء الإسلام في رد المسلمين إلى الأصل وتحذيرهم من التفرق والتحزب؟ أثابكم الله.
لا شك أن تفرق المسلمين وتقطعهم فراقا وأحزابا مما يطبع عدوهم فيه، ومما يضعف كيانهم التي لم يصل لهم، ومما يسبب في ذهانهم عند اللقاء. قال الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز وجل: انما فرقوا دون ان فرقوا دون ان فرقوا دون شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا كما يتفرقوا واختلفوا الذين جاءوا من الناس. في ايات كثيرات يخص فيها سبحانه على الاجتماع والتعاون والترابط ويحذر من الاختلاف والتفرق. ويقول سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا ودور ريحكم. فالمسلمون اذا اجتمعوا على كلمه واحده وتعاونوا بجب التقوى وتناصحوا صار ذلك اعظم ثواب لنفسهم وحمايتهم نتائج عظيمه، وصار اعظم ثواب لهيبه عددهم منهم وعدم الاقدام على ما يسبب قيامهم عليه وغضبهم ضده. فالحجاره اذا اجتمعت والحرس اذا اجتمعت لم يستطع قطعها ولا قصها وهو مجتمع، ويتفرقت حصن حصن وحبل حبل سهل قطعها وقصها. والمسلمون اجتمعوا وتعاونوا البر والتقوى وصدقوا مع ولي امرهم وصاروا يدا واحده ومسجدا واحدا وبناء واحدا في نفس الحق والاخذ به والدعوه اليه وفي فك الباطل والتحليل منه، فانهم بذلك يستحقون نسال الله وفعلوا مزيتهم للقلوب ويقوى قيامهم ويهابهم اعدائهم وينصرون عليهم عند اللقاء. اما التخلف هو هول لهم وتنفيذ لهم، الاختلاف والتنازع فيه هول لهم وفيه تفريق لسمعهم، ومنه ومثاله يقنع الاعداء في القضاء على المسلمين وتهديد كلمتهم. فهذه الجمعيات والاحزاب الموجوده في الارض في الاسلام يجب عليها ان تتجمع ويكون هدفها واحدا وينصب على الاخطاء، وهدفها واحدا ومطلبها واحدا وهو طاعه الله ورسوله والاستقامه على دينه وفصل لها الله عنه ورسوله. هكذا يكون جميع اهداف الجميع هكذا. وان تباعد فان الهدف اذا اتحد فهو شيء واحد. وهذه جماعات الاحزاب يفعل القضاء عليها، لكن يجب ان تنقاد الله من الله ويجب ان تجزى طاعه الله وان تعين كل واحده والطائفه الاخرى على طاعه الله ورسوله. ذلك هو هدفه واحدا وهو الاستقامه على دين الله وتنفيذ احكامه وترك مخالفه الحق. اذا اتحدت قوتهم على هذا وتعاونوا على هذا لم ينفعهم تنوع الجمعيات وتنوع الاسماء. اذا اتحدت الاحزاب وتوافرت الجهود وصار هدفه واحدا ومقصوده واحدا وهو تحقيق طاعه الله ورسوله وتثنى له الله عنه ورسوله. وهذا انما يتيسر لقيام العلماء اينما كانوا يواجههم وتعاونهم ويقواهم الاجتماعات ومناظره هذا الامر وبذل ما استطاع في تصحيح ما بين الجمعيات والاحزاب مرة واختلاف، وبذل ما استطاع في جمع كلمتهم وتوحيد صفهم في نصر دين الله واتباع شريعته. هذا هو طريق السعاده.
سائل يسأل يقول: أنا مسؤول عن الصرف المباشر في إحدى الجهات الحكومية، هل إذا عمدني رئيسي بصرف شيء مخالف لتعليمات الدولة أكون قد خنت الأمانة؟ أجيب هنا أثابكم الله.
نعم، إذا عمدها رئيسك بما يخالف الدولة وعلى من ذلك يخالف امر الله فانت بذلك تكون اخر، لان الطاعه ما تكون معروف. يقول الله نبيه ولا يعصونك في معروف وانا لا ادري له معروف عليه الصلاه والسلام، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الطاعه في المعروف. فاذا علمت رئيسك على السرقه والرشوه وتعاطي الحرام فانت سرقه في الاجر، واذا علمت رئيسك على خيانه الدوله ومخالفة أوامرها لحظكم ولأهوائكم فأنت شريك له في الإثم. والواجب التعاون على طاعة الله ورسوله وعلى طاعة الدولة في المعروف كما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطاعة الأمر واجبة كطاعة الله ورسوله في المعروف، فليس بأحد يطيع أميره أو رئيسه أو زوجته أو الزوجة لزوجها أو الأب أو الأم في طاعة الله ورسوله، ليس له طاعة في ذلك بعد أن تعلم أن المرأة موجودة معصية في الله ورسوله كما على هيئة، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: ما طاعة المخلوق في طاعة الخالق. إذا قالت الزوجة لزوجها أبي كذا وكذا مما حرم الله، فقال الأب لولده أحد كذا وكذا مما حرم الله من خمور أو تدخين أو ما أشبه ذلك، فالآلات له أو ما أشبه ذلك، لم يطعه في معصية الله عز وجل. وهكذا بقية المعاصي، فليس للزوج أن يطيع الزوجة، وليس للزوجة أن يطيع الزوج، لا يطلب منها أن يجامعها في الدبر أو في الحيض أو في النفاس، هذا منكر وليس لها طاعة في ذلك، بل عليها أن تأبى عن ذلك بكل القدر. هكذا إذا أرادها أن تسأل ومسكوا معه، هذا أيضا منكر ليس لها طاعة في ذلك. أو أمرها أن تجلس عند إخوانه وأحمامه بالسفور وعدم الحجاب، لم تطعه في ذلك، لأن هذا ليس بفكر، ولأنه معصية لله، فليس له أن يأمرها بذلك، وليس لها أن تطيعه فيما حرم الله عليها وما يسبب الشر عليها. وهكذا ليس له طاعتها هي، ليس له مطيعها فيما حرم الله في أي شيء من حرم الله. وهكذا ليس للموظف أن يطيع رئيسه في محارم الله، ولا يتعامل معه برشوة أو خيانة، كل ذلك ممنوع ومنكر. نعم.
أسابق من الله. السائل يسأل ويقول: لا يخفى على سماحتكم ما تعيشه المخيمات الفلسطينية في لبنان من حصار وتخويف وتجويع إلى درجة الهلاك، ما واجب المسلمين نحو هؤلاء؟ وما حكم الإسلام في من يمنع عن المسلم الأشياء الضرورية كالماء والقوت والدواء؟ وما حكم الشرع في من يريد جهاد العدو ولكن أبواب الجهاد ووسائله غلقت في وجهه في فلسطين؟
مسألة فلسطين مسألة خطيرة وشائكة، وليس كل من يريد المساعدة تمكن منها، لأنها جهاد مرضت وفسدت واشتعلت نارا فيما بين أهلها، ومن يريد الإصلاح فيها لا يتمكن من ذلك، لا الدولة ولا غير الدولة، بسبب ما فيها من الفساد العظيم والسفهاء الذين يقتلون على غير بصيرة ولا يملا له بالمسة في الدماء. وهذا هو الواجب على جميع المسلمين محاولتهم وإيصال الغذاء إليهم إذا تمكنوا من ذلك. وقد حرصت الدولة وفقها الله على ذلك وفعلت أشياء كثيرة من الأسباب، وغير الدولة كذلك، ولكن حيلها لهم بين ذلك في أشياء كثيرة بسبب حركة أمل الخليفة الظاهرية، فإنها مسلطة عليهم، والروافض مالهم شرهم وحرصهم وعزائهم لأهل السنة، ومن شر على أهل السنة من أكثر الصلحاء، فالكافر المنافق شر من الكافر المعلم، وهم يريدون بذلك القضاء عليهم. وحكومة المسلمية في سوريا لها مسؤول واحد من ذلك، وإن دخلت الآن في لبنان لحفظ الأمن فهو ضد الفلسطينيين وليس معهم الحقيقة. الحاصل أن مساعدة الفلسطينيين واجبة، لكن كيف الطريق إليها؟ كيف الطريق إليها؟ والسلاح مرفوع ومسلط ضد من يريد مساعدتها. الأمر خطير وليس بأمر سهل، الذي جيش عظيم يقوى على جمع المسلمين في هناك من حركة أمل وحركة حزب الله لكما حزب الله ولا بغيه أيضا، وحركة السعوديين وحركة كتائب من النصارى إلى غير هذه الحركات الخبيثة هناك، وحركة النصيرية التي فيها أيضا باطنية من جنس الرواهب، بل أشد من الرواهب، لأنهم ليس على دين الإسلام النصيرية طائفة باطنية خبيثة يجيكم إلى الرافضة وأشبه الرافضة ومن يعبد عليا في باطن نسأل الله السلامة. فالحاصل أن هناك قوى من قوى الكفر تجمعت في في لبنان، وسلط الله عليه قضاءات متتابعه ونقضات كثيره من اكثر ما اشتهي الان، ان الفساد تعدى كله الحرب قائمه والشر بينه قائم والفساد قائم وتقدم قائم، فايصال الخير الى الضعفاء والمساكين من المخيمات في صعوبه كبيره، والله المستعان. وان تابوا استقاموا هداهم الله وجمعوا كلمتهم وحسنوا اوضاعهم وتناصحوا فيما بينهم، فان الله تفضل لهم فاضل الاخر. نسال الله لهم التوفيق والهدايه، نسال الله ان يهدي ظنهم الحق وان يرحم ضعيفهم ومسكينهم وان يسلط على اعداء الاسلام اينما كانوا ان يكفي شرهم وشر غيرهم.
أثابكم الله. سائل يسأل فيقول: من الأمانة الحكم بما أنزل الله، ولكننا نعيش في بلاد لا تحكم بشرع الله ولكن بشرع بريطانيا وفرنسا، فما هو المطلوب منا في بلادنا؟ وما مدى وجوب طاعتنا لهؤلاء الحكام وكيف نعمل معهم؟ أثابكم الله.
من كان في بلاد تحكم بالقوانين الوضعية، سواء كانت قوانين فرنسا أو انجلترا أو امريكا أو الطليان أو غير ذلك، فالواجب عليهم أن يتعاونوا بهذا التقوى وأن يتناصحوا وأن يناصحوا الله أمرهم نصيحة جماعية بالأسلوب الحسن، بالأسلوب الذي يؤثر على المسؤولين ويدعوهم إلى سماع العظة والذكرى، لا بالسلاح الذي يسبب أحلى المتقين وإذا عرفتك، ولكن بكلام الطيب ونصب الحسن والتعاون حتى يجعل الله فرده ومخرجه. فالمسلمون عليهم ويجبهم أن يتعاونوا من التقوى وأن ينصحوا بالله ويدعوا إلى الله جل وعلا بالحكمة وكلام الطيب، وأن يفاصلوا ولاة الأمور بين وقت وآخر كفايات متفاجئة، وأن يتصلوا بهم في بواسطة أعيانهم وكبارهم حتى ينصحوهم ويطلبوا منهم الحكم بما انزل الله، وما صدق الشعب في ذلك واجتهد في ذلك واتصل بولاه الامور فان الله فرج ولا خير. اما ما يفعل بعض الناس من الاغتيالات وسفك الدماء هذا لا يجزي شيء، بل يضر المسلمين ويضر الدعم، ويبقى المسلمون في ضرر عظيم وفي نزول لبيوتهم او في السجون، وهذا يضر الدعم فلا ينفعه، ويضر المسلمين ولا ينفعه. وإنما الذي ينفعهم تعاون هذا من التقوى والنصيحة للمسلمين وإقامة حلقات العلم في المساجد وغيرها، ودعه الله بين الجنود وبين الأساتذة وبين جميع طلقات المجتمع، والاقتصاد إلى الأمور ومناصحتهم بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، هذا هو أقرب إلى الخير وأبعد عن السجن وأبعد عن الألم. والله المستعان. أسابقكم
الله. شاهد يسأل فيقول: يا سماحة الشيخ، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: إن شاء الله بعد الصلاة وبعد الصلاة سيجيب سماحته على بعض الأسئلة إن شاء الله. سماحة الشيخ، سائل يسأل فيقول: يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: فإذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين، كما قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أشيدونا يا سماحة الشيخ، ما حكم الجهاد في أفغانستان بعد هذه الفتوى أثابكم الله تعالى؟
الجهاد في أفغانستان، اللهم صل وسلم على رسول الله. الجهاد في أفغانستان من أهم الجهاد، وهو جهاد فرعي لأحدث دولة وأكثر دولة، ووفق الله لجميع أفغان الصبر وأعانه على الصبر مع قلتهم بالنسبة إلى كثرة عدوهم ومع رعاتهم بالنسبة إلى قوة عدوهم، ولكن الله ضبطهم وصبرهم وأعانهم حتى حققوا نصرا عظيما، وحتى أثروا في عدو الله أثرا كبيرا للقتل وتحريض الآلات التي يحاربون بها، فحصل لهم بهذا الحمد لله خير كثير، ونسأل الله أن يعينهم على جهادهم وأن ينصر بهم الحق وأن يحمل عدوهم. ولا شك أن الجهاد واجب على المسلمين إذا اعتدى العدو على بعضهم ويساعد المعتدى عليه ويأخذ بيده ويسد معه ما يلزم بدفاع وتأييد لهم على عدوهم، ولا يرضى أن العدو تهجم على بلد وجب على أهلها أن يدفعوه على رجالهم ونسائهم وشبابهم وخصومهم على الجميع أن يدفعوا هذا العدو بكل ما يستطيعون. دام الجهاد كافه يكون فرض كفايه وكافه يكون سنه وكافه يكون فرض عين، وهو في حال هجوم العدو فرض عين، وهكذا عند لقاء الصفين فرض عين، وهذا عند استنفاذ الايمان استنفاذ ولي الامر للرعيه يكون فرض عين على من استنفذ. لكن بقي ان يقال في حق الاطفال من بعد عنهم أن بهم ثلاثة الهادي عليهم، لأن المظلومون مهدون عليهم يتعين عليهم المدافر والجاهدون، ولا ريب أن الواجب على المسلمين أن يسائفوه وأن يعينوهم، لأن المسلمين شيء واحد ودماء واحد ونسب واحد، كما قال عز وجل والمؤمنون وإن يخفع عنه إلا بعض، قال جل وعلا ويستنكر الوجوه على كل نفس إلا على قوم بينك وبينهم نفاق، وليس بين المسلمين بين شيوعي النفاق بل مع ذلك الجميع. ولهذا سمر الناس بفاعات بدل اموال كثيره لهذا الشعب المظلوم الخالي، وصارت كثيرا من الشباب وغيرهم في هذا الجهاد الذي نعتقد والله اعلم انه واجب على الدول الاسلاميه وعلى اغنياء المسلمين وعلى من استطاع ان يعينهم العمل لهم بما يعينه على دفع شر عدوهم وبما ينقذهم من ظلمه وعدوانه بحسب ما يستطيع العبد من مال وسلاح او بنفسه او بدعائه حتى يكون مشاركا لاخوانه في هذه المهنه العظيمه. ما في قال كثير من العلم ان هذه الان تكون حسب القدس والقرب، فمن قرنوهم يكون بجعله أكثر من بعيد ممن بعيد، لأن نصره لهم أيسر لقربه منهم، وهكذا على حسب القدرة. وهل يجب إذا والدي هذا نحن النار قد جاءت الحديث وهزال على استئذان والدين في الجهاد، ومن قال إنه فرض عين فلا إله لهما في ذلك فليجاهد الإنسان مطلقا لأنه فرض عين على الجميع، ومن قال إنه فرض كفاية فلا بد من إذن الوالدين لأن من حضر من المجاهد يسلم. وحيث ما يظهر من حال المسلمين هناك وضعفهم بالنسبة إلى عدوهم أنه فرض على المسلمين في كل مكان أن يساعدوهم من بان الاصطلاح من جهة الدول ومن جهة الأفراد والأغنياء، لكن ينبغي استئذان الوالدين أخذ بالأحاديث احتياطا في هذا الأمر، لأن المهجوم عليهم ليس في بلد هذا الشخص الذي يغضب والديه بل في بلد آخر، ووجوده عليه عينا محل نظر، فلا يترك المقطوع به من استئذان الوالدين لأمر ليس المقطوع عنده بل الظاهر وجوده عليه، ولكن ليس المقطوع عنده لوجود من يجاهد دونه ويقوم بجهاد غيره. وقد قال عليه الصلاه والسلام مسؤول اي عمل افضل، قال الصلاه على وقتها قيل ثم اي قال بغنى لزيد قال قيل ثم اي قال الجهاد في سبيل الله، تقدم البر على الجهاد واستاذنه شخص في الجهاد قال احي والدات قال ما قال ففيهما فجاهد قال فاستاذنهما فجاهدنا فالا فبرهما، هل ينبغي في مثل هذا واحوطهما ان اعتقد استئذان والدين جمعا بين النصوص وإيثار ما هو أظهر من حق الولد من جهة والديه، ولأنه قد يترتب على جهاده نظرة تميع على والديه، وذلك أنه من حق العظيم فوجب استئذانهما في هذا الجهاد الذي ليس هو هجوم عليك ببلدك ولكنه هجوم على بلد إسلامية غير بلدك، فلا يكون القطع بوجوب الجهاد عليك مثل ما لو هجم العدو على نفس البلد الذي انت فيه.
الله سبحانه وتعالى على ابنه.
هذا سؤال وردنا من إحدى الأخوات، تقول أرجو أخذ هذا السؤال لأهميته. السؤال من إحدى الطالبات في جامعة الملك سعود، تقول: سماحة الشيخ، ماذا تقول في الأمانة المضاعة من قبل مسؤولي بعض الكليات حيث أوكل أمرنا إليهم فخانوها، حيث اختلط بنا بعض الدكاترة والطلبة والدكاترة في كلية الطب؟ أجيبوا سؤالي هذا، ما هو العمل؟ أثابكم الله.
هذا واقع وقد بلغ مدير الجامعة أن يواجب عليه فصل البنات والفتيات والصبيبات عن الرجال، ووعد بذلك ولم تتم المتابعة معه في ذلك. ونسأل الله أن يوفق على مثل الجامعة حتى يصل البنات عن البنين في جميع الشؤون، وحتى تكون الدراسة للطبيبات مستقلة عن الأطباء، وهكذا جميع الشؤون النسائية مستقلة عن الرجال. وهذا هو محل الاتصال بمسؤولين في الجامعة ومسؤولين في الدولة، ونسأل الله أن ينفع بالأسباب. قد دعوا كثيرا، وكلما وهم على الأمر انتهى عاد جدعا وكتب إلى ما فيه، وهو محل السؤال لك عن السائلة الآن. الحاصل أن الواجب على المسؤول في الجامعة أن يصنع هؤلاء من هؤلاء، وأن يجعلوا الدراسة والطبيبات مع طبيبات والشباب مع أطباء الرجال، فإذا دعا ضرورة إلى بيان شيء لم يتفهمه الطبيبة أمكن أن يفهم هؤلاء الطبيبات بواسطة الأهلة التي يتوسطون بها ويتوسطون بها إلى تعليم البنات من دون أن يروهم، من دون أن يحصل الاختلاط والتفاف. المقصود أن الحاجة التي يريدونها يمكن سدها بوجود اختلاط. نعم، ولكن يحصل هذا إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقهم ويهديهم صراطهم المستقيم، وأن يوفق ولاة الأمور لكل ما يوافق الفرع في جامعة الخير وغيره. لا شك أن الوقت خطير، وأن دعاة الباطل كثيرون، وأن هذه البلاد محسوبة في دينها ودنياها. فنسأل الله أن يكفي شر دعاة الباطل والهدم، وأن يكبسهم ويسلط عليهم ويوفق دعاة الإصلاح لإنفاذ أمر الله.
قلت سماحة الشيخ، نحن الطالبات في بعض الكليات نعاني معاناة قاسية من الاختلاط الذي نرى مفاسده متمثلة في بعض الطالبات، وقد وعدونا بتغييره ولم يحدث ذلك، فالنجدة النجدة قبل فوات الأوان. مقدمة هذا السؤال إحدى الطالبات في جامعة الملك سعود.
إن شاء الله يتوسع، إن شاء الله لازم يتوسع وأن يتم المطلوب بهداية الله وتوفيقه لهؤلاء. نسأل الله أن يغفر لهم ويعين عليهم ويوفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يوفق ولاة الأمور للأخذ على عيد السفيه وأطره على حق أطره. بعض الموظفين يحتاج إلى أطر ويحتاج إلى قوة رابعة، نسأل الله لنا وله الهداية.
أثابكم الله. سائل يقول: بما أن سماحتكم من أهل الحل والعقد في حكومتنا وفقها الله لكل خير، نرجو أن يكون لكم دور في منع المجلات الخليعة من الدخول إلى هذه البلاد لما لها من الأثر البالغ في انحراف الشباب والفتيات لما تحمله من سموم وصور فاضحة، جزاكم الله خيرا.
هذا سبق فيه ما سبق من الكتابات والمشافهات والوعود مبذولة لرجالة من المسؤولين، ولا يزال الآن نحن معهم في ذلك، وقد وصل إلينا مجلات كثيرة في هذا الشرنا أثرت إليه السائلة. ونسأل الله أن يعين على ذلك وأن يتم إبعادها وإطلاعها عليها في أقرب وقت، وجهودها نزولا مع المسؤولين. نسأل الله أن يمن عليهم بالتوفيق وعلينا وعلى المسلمين.
سعد بن مسعود فيقول هذا يقول أجبتم عليه أثناء المحاضرة. يقول: ما حكم من يخون الأمانة في صالح الإسلام والمسلمين؟
ما يسمى هذا خائن لما في صالح الإسلام والمسلمين. ما يسمى خائن الأمانة، يسمى مؤدي الأمانة. الأداء الأمانة يكون في صالح الإسلام والمسلمين، وما خيانة ما تكون في صالح الإسلام والمسلمين. الخيانة خيانة على فيها شر، لكن إذا كان عملا في صالح الإسلام والمسلمين فهو ليس بخيانة. ولكن ما هو هذا العمل الذي ظنه صاحبه خيانة؟ فالرشوة ليست قال في صالح الإسلام والمسلمين، وعصيان ولاة الأمور ليس في صالح الإسلام والمسلمين، فلا بد من النظر في هذا الأمر. فالأمر مع الإنسان مأمور بمعصية الله فلا يأمر فلا يفعل معصية الله، لأنه لا يجوز الطاعة في المعصية. وإذا كانت هذا أو إذا كان هذا قصده فإن هذا ليس له خيانة، فهذا أداء الأمانة. كن هذا لا يطيع المعصية، هذا مقتضى الأمانة. الله يعصي الله لأن الأمانة عليها يطيع الله، فإذا لم يستطع فإذا لم يجد المعصية فقد أدى الأمانة، ليس مكان الأمانة. نعم.
سائل يسأل فيقول: نحمد الله أولا ثم نهنئكم على ما تم إعلانه مؤخرا بشأن قتل مروج المخدرات. السؤال: إذا كنت أعرف من يستعمل المخدرات ويشرب الخمر